لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في هذا النبي الكريم القدوة الحسنة، فهو أعظم وخير وأفضل قدوة للعالمين. في هذا الإطار سيكون الحديث عن واحدة من جمالات هذا الدين ومن كمالاته، واحدة مما تميز به دين الإسلام، وهي السماحة ومنع الضرر ورفع الحرج. أيها الأخوة الكرام، إن المتأمل في الشرائع السابقة يجد أنهم قد حملوا أوزارا وآصارا حملوها أنفسهم بما كانوا يقترفون، كما قال الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فجاء هذا الدين كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نعم، جاء هذا الدين حنيفا سمحا كريما، وربنا جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذا يقول سبحانه أيضا في هذا السياق: يريد الله أن يخفف عنكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان خير، قال: الحنيفية السمحة. وجاء عند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثت بحنيفية سمحة. فسماحة هذا الدين أيها الإخوة واضحة في كل مجالاته، في كل أمر وكل حكم، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في أحكامه، أحكام هذا الدين. إنه دين يتفق مع الفطرة الإنسانية، دين أتى بكل خير، أتى بكل بر ورشد، ولو أن الناس استقاموا عليه لوجدوا حسن العقبى في معاشهم ومعادهم. ولذلك نلحظ أن هذه السماحة إنما يدركها ويعرفها العلماء بالله وأمره، وكلما اتسع علم الإنسان عرف سماحة هذا الدين، وعرف ما فيه من الخير، وعرف ما فيه من البر والخير والهدى والرشد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الجانب ويعنى به أعظم العناية، حتى إنه لما ابتعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن معلما وداعيا ومرشدا وقاضيا، قال له هو ومعه أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، قال: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر. يا ما أجمل هذا الدين، إنه دين يأخذ بالألباب لو أننا فقهناه وعملنا بمقتضاه، ما أجمله. بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر، في الحديث الآخر: بشروا ولا تنفروا. ولذلك لما أراد أحد الصحابة رضي الله عنهم، وكان هذا في بدايات هذا الدين ولم يأخذ الفقه الكامل، أراد أن يطيل في صلاته وكان من ورائه الجماعة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال البعض الذين يصلون إليه وكانوا أرباب مزارع ورعي ونحو ذلك: يا رسول الله، إن لنوشك أن نترك الصلاة من أجل ما يطيل بنا فلان. فناداه وقال: أفتان أنت؟ وقال: إن منكم لمنفرين، من أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وهذا لا يعني أننا نخل بأركان الصلاة وواجباتها، لكن من أراد أن يطيل إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وبأبي وأمي هو صلى الله عليه وآله وسلم، ما أكرمه، ما أحلمه، ما أرأفه، ما ألطفه. يقوم في الصلاة: الله أكبر، وهو يريد أن يقرأ قدرا معينا، فإذا بصوت يأتي من صفوف النساء، طفل يبكي. يلاحظ الخاطر، خاطر الأمومة وعطف الأمومة حتى في الصلاة، ما أكمله من دين وما أسمحه. أيها الإخوة الكرام، ديننا دين السماحة، ليس دين التفريط، وليس دين الانفتاح الذي يؤدي إلى الإخلال بالضوابط والقواعد وأركان الدين وواجباته، كلا، لكنه دين السماحة. والسماحة لها مفهومها، ولذلك الرخصة إذا جاءت من عالم فهي التي يتشبث بها. أما أن يأتي بعض الناس ليتفلتوا من الدين ومن أحكامه ويتركوا أركانه وواجباته بدعوى السماحة في الدين، كلا، ليس هذا هو المراد. وتأملوا في موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الحالات التي رآها من بعض الناس الذين أرادوا أن يضيقوا على أنفسهم وفهموا الدين فهما خاطئا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رأى رجلا يمشي على قدمه حافيا، قال: ما شأنه؟ كما ثبت في الصحيحين، قالوا: هذا إسرائيل أو أبو إسرائيل نذر أن يحج حافيا ماشيا. قال: مروه فليركب، فإن الله غني عن تعذيبه لنفسه. وأيضا وقع هذا لأخت عقبة بن عامر رضي الله عنهما، فإنها نذرت أن تحج حافية ماشية. قال: بلغوها وبينوا لها أن الله غني عن تعذيبها لنفسها، مروها فلتركب ولتنتعل، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وفي إحدى المرات أيضا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، تصور المسجد النبوي وفيه العريش وقد أظلهم من الشمس، إلا أحد الصحابة كان جالسا في الشمس، أوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطبته: ما شأن فلان؟ قالوا: إنه نذر أن يكون في الشمس. منعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس في الدين مثل هذه الآثار وهذا التشديد، بل إن المشددين ممنوعون من هذا التشدد الذي يأتون به بغير سلطان، لأن الدين دين سماحة. ولذلك كلما وجد نوع من الضيق على الإنسان جاءت الشريعة تخفف عنه. المسافر جاءت الرخص، الإذن له بالفطر في رمضان وهو مسافر، تخفيف الصلاة، إطالة مدة المسح على الخفين، وضع النوافل، النوافل لا تصلى في السفر إلا الوتر. هذا كله من سماحة هذا الدين. ولذلك لما ذهب بعض الصحابة في سرية فأصاب أحدهم جنابة، وكان قد شج في رأسه، في رأسه جرح غائر، فأراد أن يغتسل، قال: أنا أخشى إن اغتسلت أن يدخل الماء في رأسي، هل تجدون لي رخصة؟ هل هناك إذن لي بأني لا أغتسل؟ قالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل الرجل يريد أن يؤدي الصلاة، فدخل الماء في رأسه فمات. لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا له الخبر، قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. الإنسان الذي لا يعرف يقول لا أعلم، لا يفتي في دين الله، لأن الدين لا يأتي بالضرر ولا يأتي بالحرج ولا يأتي بالتشديد وبما يضر الناس ويؤدي لهم إلى الشقاء. ولذا قال ربنا سبحانه في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن ما أنزل لشقوة أحد، ما أنزل القرآن ليقوم به مثلا بعض الناس الليل كله فيضيع ما يجب عليهم من واجبات بليل أو نهار. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا أنت يا رسولنا ولا أمتك، القرآن نزل رحمة وهدى وضياء ونورا، نزل ليجد الناس متسع الحياة ويجد بهجتها. ولذلك نجد هذه الآيات التي زخر بها القرآن الكريم، يأتي بعض الناس يظن أن هذا الدين دين التقشف ودين الانعزال عن الناس وترك طيبات الحياة، فجاء القرآن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من؟ التحليل والتحريم من الله جل وعلا. ولذلك عد الله سبحانه في سياق المحرمات أشد من الشرك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا الدين دين سعادة، دين رحمة، لا شقاء فيه ولا تعاسة ولا تشديد، إنما هو توحيد لرب العبيد واستقامة على شرعه سبحانه كما أمر. أما التشديد فليس موجودا في هذا الدين، أما الحرج فليس في هذا الدين، أما العسر فليس في هذا الدين. وقفة قصيرة نذهب وإياكم إليها ثم أتابع بعد الفاصل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وأهلا مجددا. تحدثت فيما سلف في القسم الأول من هذه الحلقة حول سماحة هذا الدين وذكر بعض الجوانب في سماحته وما جاء من النصوص في رفع الحرج ومنع التسبب في الحرج على الناس. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أيها الإخوة الكرام، لقد جاء هذا الدين ليخرج الناس من ضيق هذه الحياة إلى سعتها وسعة الآخرة، ليخرج الناس من أن يتعاملوا في هذه الدنيا وفق مفاهيم ضيقة تقوم على الإضرار والتشديد. لا، هذه الحياة الدنيا مجال لأن يعيش الإنسان فيها حياة طيبة هنيئة. ولذلك وعد الله سبحانه من استقام لنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة هي بالاستقامة على شرع الله، وهذا الشرع يكفل الخير ويمنع الشر ويمنع الشرور والأضرار. ولنا أن نتأمل في نص كريم من مشكات النبوة وعلى هدي الأسوة الحسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النص النبوي لو أن البشرية أخذت به لسعدت، البشرية كلها وليس طائفة دون طائفة. هو ميزان للحياة، ميزان في ضبط التعاملات. كل منطلق ينطلقه الإنسان إذا ضبط به هذا المنطلق وهذا التعامل وهذا التوجه وفق هذا النص النبوي الذي لا يعدو أربع كلمات، يحيى الناس الحياة الطيبة. يقول عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. ما أجمع هذه الكلمة! هذا النبي الكريم الأسوة الحسنة آتاه الله جوامع الكلم، لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه والحافظ الدارقطني كما قال أبو عمرو بن الصلاح إن له طرقا وأسانيدا متعددة، وقد تقبله أو تلقاه أهل العلم بالقبول، وعليه علائم السنة وأمارات الهدي النبوي. أقول عليه علائم السنة وأمارات الهدي النبوي، لا ضرر. حتى إن العلماء بحثوا هل هنالك فرق بين الكلمتين، من العلماء من قال هي هي، لكنها للتأكيد، كما أنا أقول هي هي تكفي واحدة نقول هي، لكن للتأكيد قال لا ضرر ولا ضرار. من أهل العلم من قال إن المعنى إن الكلمتين بينهما اختلاف، قالوا لا ضرر، الضرر ممنوع ومحرم إذا كنت تريد أن تجلب لنفسك نفعا يتضرر به غيرك، ولا ضرار هذا معناه ممنوع أن تضر بغيرك ولو لم يكن مقصدك أن تأتي بنفع إليك. فالمؤدى في النهاية أن الضرر ممنوع بكل صوره. الضرر سواء الضرر على الناس في عقيدتهم، وهذا هو الأهم، لأن من الناس من يفتح على الناس شرا وضررا في دينهم، وهذا من أسوأ ما يكون لنفسه ولمجتمعه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك الذي يسأل، وهذا كان إبان نزول التشريع، عن شيء لم يحرم فحرم بسببه. ثم أيضا يوجد في المجتمعات أناس يتسببون على مجتمعهم في الضرر في دينهم، وهذا له أمثلة عدة، كالذين يبيعون المحرمات. تجد بعض التجار للأسف الشديد تجارته قائمة على ضرر الناس في دينهم وفي دنياهم، لأن ما يضر الناس في دينهم تلقائيا يضرهم في دنياهم. فالذي يبيع الخمور، وهذا للأسف الشديد يوجد في بعض بلدان المسلمين، نحن ولله الحمد في المملكة العربية السعودية في بلاد الحرمين سلمنا من هذه الكبيرة من كبائر الذنوب التي يجاهر بها في عدد من بلدان المسلمين. تباع عيانا شاهرا جهارا ولا نكير في ذلك. أيضا من يدخل على الناس الضرر في أمور أخرى، وهذا موجود اليوم عبر عدد من وسائل الإعلام، لما يأتي أشخاص ليجعلوا من خلال عدد من وسائل الإعلام إدخال الضرر على الناس في دينهم، هذا أيضا ممنوع شرعا والمحاكمة بين يدي الله جل وعلا، لن يضيع عند الله شيء. من الناس أيضا ما يضر الناس، من يضرهم في أمور أخرى حتى في أمور حياتهم ممنوع ذلك. مثلا في البيع والشراء هذا الضرر ممنوع، لذلك جاءت الشريعة مثلا عن بالنهي عن بيع النجش، وعن أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، أن يبيع حاضر لباد، أن يتلقى الركبان، إلى غير ذلك من أنواع البيوع، ومن أشنعها الربا. الربا ضرر، ضرر على الأفراد والمجتمعات والحكومات والدول، وما جاء في بلدة إلا خسف بها. ولسنا ببعيد عن الأزمة المالية العالمية التي حلت بالعالم أجمع، وخاصة في مستقر ومركز الرأسمالية العالمية في البلاد الغربية في أمريكا وأوروبا. والعجيب أن المخرج من هذه الأزمة المالية كان هو الرجوع إلى هذا النص العظيم في القرآن العظيم، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، رجعوا ليقولوا وصلنا إلى نسبة الفائدة الصفر، لا ضرر ولا ضرار في التعاملات الأخرى. لا يجوز الإنسان أن يبيع أشياء منتهية الصلاحية أو أن يغش فيها ويخدع، يقول هي صنعت مثلا في بلدي كذا وهي في الأصل في بلدي كذا، ويضع عليها خاتما ويضع عليها ستيكر أو لصقا على أنها من هذا البلد. لا يجوز الإنسان حتى في العلاقات الاجتماعية أن يخبب امرأة على زوجها، يفسدها على زوجها بأن يذكر معايبه، يعني يذكر أمورا تعيبه وتجعل هذه المرأة تزهد في زوجها. لا يجوز للإنسان أن يدخل في خطبة امرأة كان قد خطبها أخوه، يعني أخوه في الإسلام. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لاحظوا أيها الإخوة، الشريعة تمنع هذا الضرر الذي يؤدي إلى تأزم العلاقات. لا ضرر ولا ضرار، حتى في العلاقات الدقيقة كما نقرأ قول الله تعالى: ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا. الله جل وعلا جعل العصمة في يد الرجل، لكن كونك تمسك المرأة وهي لا تريدك وتبالغ في هذا الإمساك ولا تطلقها حتى ترجع المهر أو المؤخر، لا لا، هذا ظلم، هذا ضرر، والذي سيحاسبك هو الله وليست هذه المرأة الضعيفة. لا تضار والدة بولدها. بعض النساء يكون عندها طفل، تحكم لها المحكمة فتبدأ بالإضرار بهذا الطفل، تحتج بالرضاعة والحضانة، ولا مولود له بولده. بعض الآباء يكون له السلطة والقدرة وربما يمارس الرشوة ويمارس سلطته فيأخذ الطفل ليحرق قلب الأم. كل هذه ممارسات ممنوعة في الإسلام، لا ضرر ولا ضرار. أيها الإخوة، هذا النص النبوي لو أردنا أن نذكر أفراده وجزئياته لا تسعنا المجلدات. أي ضرر ممنوع في الشريعة، حتى ولو كان على غير مسلم، حتى ولو كان على غير قريب، حتى ولو كان على الحيوان، لا ضرر ولا ضرار. وفقنا الله جميعا للخيرات، وأحسن لنا جميعا العاقبة، وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان. إن ربي سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن يرجو الله واليوم الآخر.